نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. كنا قد ابتدأنا في الحلقة السابقة دراسة سفر الرؤيا، وما نأمله صديقي هو أن تكون قد استفدت وتباركت من هذه الدراسة. وفي حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا لهذا السفر المبارك من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديق مستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح الأول من هذا السفر، أي سفر الرؤيا. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من سفر الرؤيا، ابتداء بالأصحاح الأول والعدد التاسع. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا سامح سمير.
نقرأ في سفر الرؤيا أن الرسول يوحنا يبتدئ في الكتابة عن الرؤيا التي أعطيت له، فيقول في الأصحاح الأول والعدد التاسع: أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الضيقة وفي ملكوت يسوع المسيح وصبره. كنت في الجزيرة التي تدعى بطمس من أجل كلمة الله ومن أجل شهادة يسوع المسيح. يعرف يوحنا بنفسه هنا أنه أخ وشريك للمؤمنين المضطهدين، فقد كابد يوحنا الألم مثلهم. ونرى هنا تواضع الرسول يوحنا، فمع أنه كان آخر من بقي حيا من الرسل، فإنه لا يشير إلى نفسه بأي لقب، ولا يقول حتى إنه رسول، بل هو يكتفي بالقول لقرائه إنه أخوهم وشريكهم في الضيقة. والحقيقة مستمعية هي أن الرسول يوحنا نفي في عهد دومتيان إلى جزيرة صغيرة جدا تسمى بطمس، فقد كان يوحنا في الأصل في أورشليم، ولكن جميع من في المدينة هربوا عندما هاجم تيتوس المدينة ودمر الهيكل فيها، وقد ذهب يوحنا إلى أفسس وصار قائد الكنيسة هناك، وكان في الوقت نفسه يشرف على الكنائس التي في آسيا الصغرى، وهي الكنائس التي يخاطبها في هذا السفر. وقد كانت هذه الكنائس محيطة بأفسس فيما يعرف اليوم بتركيا. وكما قرأنا قبل قليل، فإن يوحنا يرى نفسه أخا للمؤمنين وشريكا لهم في الضيقة. والحديث هنا هو ليس عن الضيقة العظيمة، بل عن الاضطهاد الذي وقع على المؤمنين آنذاك. وكان يسوع قد قال في إنجيل يوحنا الأصحاح 16 والعدد 33: في العالم سيكون لكم ضيق. ولكن يسوع لم يتوقف هنا، بل تابع حديثه قائلا: ولكن ثقوا، أنا قد غلبت العالم. ولكن لماذا قال يسوع في العالم سيكون لكم ضيق؟ لأنه يعلم أن العالم معاد له ولإنجيله، وطالما أن هذا العداء موجود للمسيح وإنجيله، من البديهي أن يكون هناك عداء للكنيسة أيضا. لذلك يقول الرسول بطرس في رسالته الأولى الأصحاح الرابع والعدد 12: أيها الأحباء، لا تستغربوا البلوى المحرقة التي بينكم حادثة لأجل امتحانكم، كأنه أصابكم أمر غريب. فهناك عداوة شديدة في قلوب الأشرار تجاه المسيح وإنجيله وكنيسته. لذلك مستمعي، فإن الكنيسة الأولى كانت تكابد معاناة واضطهادا بسبب اتباعها ليسوع المسيح. وفي الوقت الذي كتب فيه يوحنا سفر الرؤيا، كان جميع الرسل الآخرين قد استشهدوا بسبب إيمانهم بيسوع المسيح. وهذا يعني أن يوحنا كان الرسول الأخير المتبقي من الرسل، وقد كان رجلا مسنا آنذاك، وها هو يعيش في جزيرة بطمس بعد أن نفي إليها بسبب شهادته ليسوع المسيح. لذلك فإن يوحنا يقول لقرائه إنه أخ وشريك لهم في الاضطهاد الذي يكابدونه لأجل يسوع المسيح، ولكنه يقول أيضا إنه أخوهم وشريكهم في ملكوت يسوع المسيح وصبره. فنحن البشر نشعر دائما أن الله بطيء أو أنه يتأخر في العمل. ولعلك تذكر صديقي المستمع ما حدث عندما سجن يوحنا المعمدان، فقد أرسل يوحنا المعمدان اثنين من تلاميذه ليسألوا يسوع: أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ بعبارة أخرى، كان يوحنا المعمدان يسأل يسوع: متى ستظهر حقيقتك للناس؟ ومتى ستؤسس ملكوتك؟ فقد مل يوحنا من المكوث في سجن هيرودس، وقد أراد أن يرى الرب يتصرف بسرعة دون إبطاء. وهذه هي حال الإنسان دائما، فهو يريد الحصول على كل شيء بأسرع وقت ممكن، وعندما لا نحصل على ما نريد في الوقت الذي نشاء فإننا نعترض ونطالب الله بالتعجيل في تتميم الأمر. ولكننا نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح العاشر والعدد السادس والثلاثين: لأنكم تحتاجون إلى الصبر حتى إذا صنعتم مشيئة الله تنالون الموعد. ونقرأ أيضا في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح السادس والعددين الحادي عشر والثاني عشر: ولكننا نشتهي أن كل واحد منكم يظهر هذا الاجتهاد عينه ليقين الرجاء إلى النهاية، لكي لا تكونوا متباطئين بل متمثلين بالذين بالإيمان والأناة يرثون المواعيد. لذلك يقول الرسول يوحنا هنا مستمعية: أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الضيقة وفي ملكوت يسوع المسيح وصبره. يخبرنا يوحنا عن سبب نفيه إلى جزيرة بطمس فيقول: كنت في الجزيرة التي تدعى بطمس من أجل كلمة الله ومن أجل شهادة يسوع المسيح. إذن مستمعي، فقد تم نفيه لأنه كان يشهد ليسوع المسيح. ويتابع الرسول يوحنا حديثه قائلا في سفر الرؤيا الأصحاح الأول والعدد العاشر: كنت في الروح في يوم الرب وسمعت ورائي صوتا عظيما كصوت بوق. المقصود بالعبارة في يوم الرب هو في اليوم الذي يخص الرب. لذلك يمكننا أن نقرأ هذه الجملة هكذا: كنت في الروح في اليوم الذي يخص الرب. ويقول مفسرون إن هذه العبارة تشير إلى يوم الأحد، ويقول مفسرون آخرون إن الروح القدس نقل يوحنا عبر الزمن وأراه يوم الرب، أي ما سيحدث في السماء وعلى الأرض في يوم الضيقة العظيمة وعند مجيء الرب يسوع ثانية. وقد كان يوحنا آنذاك في الروح. بعبارة أخرى مستمعية، فهو لم يكن نائما، بل إن روح الله نقله بطريقة فائقة للطبيعة إلى ما وراء العالم المادي، فابتدأ يسمع ويرى تلك الأمور التي سيكتب عنها هنا. لعلنا لا نجانب الصواب إن قلنا إن الله أخذ يوحنا إلى المستقبل وأراه ما سيحدث في المستقبل. ففي العالم الروحي لا يوجد ماض وحاضر ومستقبل. لذلك إذا استطاع المرء أن يدخل العالم الروحي فإنه سيرى أمورا لم تحدث بعد على الأرض، لأن الناس يعيشون في إطار زمني محدد يختلف عن ذلك الموجود في العالم الروحي. لذلك عندما نقل يوحنا بالروح إلى خارج العالم المادي ابتدأ يرى أمورا ستحدث في يوم الرب. ويقول يوحنا إنه سمع وراءه صوتا عظيما كصوت بوق. ثم نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح الأول والعدد 11 عما سمعه يوحنا. فقد قال له ذلك الصوت العظيم: أنا هو الألف والياء، الأول والآخر، والذي تراه اكتب في كتاب وأرسل إلى 7 الكنائس التي في آسيا، إلى أفسس وإلى سميرنا وإلى برغاموس وإلى ثياتيرا وإلى ساردس وإلى فيلادلفيا وإلى لاوديكية. إذن فقد سمع يوحنا وراءه صوتا عظيما يقول له إنه الألف والياء، الأول والآخر. وهذا وصف ينطبق على الرب يسوع المسيح لأنه البداية والنهاية. وقد أوصاه الرب أن يكتب ما يراه في كتاب وأن يرسل هذا الكتاب إلى الكنائس 7 التي في مقاطعة آسيا الرومانية. ويتابع يوحنا سرد ما حدث فيقول في سفر الرؤيا الأصحاح الأول من العدد 12 إلى 16: فالتفت لأنظر الصوت الذي تكلم معي، ولما التفت رأيت 7 مناير من ذهب، وفي وسط 7 المناير شبه ابن إنسان متسربلا بثوب إلى الرجلين ومتمنطقا عند ثدييه بمنطقة من ذهب، وأما رأسه وشعره فأبيضان كالصوف الأبيض كالثلج، وعيناه كلهيب نار، ورجلاه شبه النحاس النقي كأنهما محميتان في أتون، وصوته كصوت مياه كثيرة، ومعه في يده اليمنى 7 كواكب وسيف ماض ذو حدين يخرج من فمه، ووجهه كالشمس وهي تضيء في قوتها. نجد هنا صديق المستمع وصفا للمسيح الممجد، فقد رآه يوحنا ووصفه في هذه الأعداد. ونلاحظ هنا أن هذا الوصف شبيه جدا بالوصف الوارد في رؤيا دانيال. فنحن نقرأ في سفر دانيال الأصحاح 7 والعددين 13 و14 على لسان النبي دانيال: كنت أرى في رؤى الليل، وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام، فقربوه قدامه، فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة. سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول، وملكوته ما لا ينقرض. ويتابع دانيال وصف ما رأى فيقول في الأصحاح 10 والأعداد من 4 إلى 6: وفي اليوم 24 من الشهر الأول، إذ كنت على جانب النهر العظيم هو دجلة، رفعت ونظرت، فإذا برجل لابس كتانا وحقواه متنطقان بذهب أفاز، وجسمه كالزبرجد، ووجهه كمنظر البرق، وعيناه كمصباحي نار، وذراعاه ورجلاه كعين النحاس المصقول، وصوت كلامه كصوت جمهور. وكما قرأنا مستمعي قبل قليل، فإن الرسول يوحنا يقول في سفر الرؤيا الأصحاح 1 والعدد 15: إن صوت الذي كلمه هو كصوت مياه كثيرة. لعلك لاحظت صديق المستمع الشبه الكبير بين رؤيا يوحنا ورؤيا دانيال، بالرغم من أن الزمن الفاصل بين رؤيا دانيال ورؤيا يوحنا يزيد عن 600 سنة. فنحن نرى الملك والسلطان والقوة التي لابن الإنسان. والحقيقة هي أن ابن الإنسان لقب يطلق على يسوع المسيح. وكما قرأنا قبل قليل، فإن وجه يسوع الذي رآه يوحنا في هذه الرؤيا كان يتوهج بالنور كشمس الظهيرة. ويتابع يوحنا كتابة الرؤيا التي رآها، فيقول في سفر الرؤيا الأصحاح الأول والعددين 17 و18: فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت، فوضع يده اليمنى علي قائلا لي: لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين، ولي مفاتيح الهاوية والموت. كان المنظر الذي رآه يوحنا رهيبا، حتى إنه ارتمى عند قدمي يسوع كميت. وهذا يذكرنا مستمعية بما كان يحدث للنبي حزقيال عندما كان الرب يظهر له، وهذا هو ما حدث أيضا لبطرس، إذ نقرأ في الأصحاح الخامس من إنجيل لوقا أن يسوع قال لسمعان أي بطرس: بعد إلى العمق وألقوا شباككم للصيد. فأجاب سمعان وقال له: يا معلم، قد تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئا، ولكن على كلمتك ألقي الشبكة. ولما فعلوا ذلك أمسكوا سمكا كثيرا جدا، فصارت شبكتهم تتخرق. فأشاروا إلى شركائهم الذين في السفينة الأخرى أن يأتوا ويساعدوهم، فأتوا وملأوا السفينتين حتى أخذتا في الغرق. فلما رأى سمعان بطرس ذلك خر عند ركبتي يسوع قائلا: خرج من سفينتي يا رب، لأني رجل خاطئ. يرينا هذا مستمعية أن وجودنا في محضر يسوع المقام من الأموات يستوجب كل خشوع ورهبة. لذلك فقد سقط يوحنا عند قدمي يسوع كميت عندما رآه، ولكن يسوع وضع يده اليمنى على يوحنا وقال له مطمئنا: لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين، ولي مفاتيح الهاوية والموت. كان التلاميذ قد سمعوا هذه العبارة من يسوع أكثر من مرة: لا تخافوا. وها هو هنا يشجع يوحنا ويقول له: أنا هو الأول والآخر. وهذا وصف مستمعية لا ينطبق إلا على الله، وهو يقول له أيضا: وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين. كيف لا وهو المسيح الذي غلب الموت وقام ليبقى حيا إلى أبد الآبدين؟ وقد قال يسوع المسيح أيضا ليوحنا: ولي مفاتيح الهاوية والموت. فالرب يسوع مستمعي له سلطان على الموت، وهذا هو ما أكده الرسول بولس في رسالته الثانية إلى تيموثاوس الأصحاح الأول والعدد العاشر، إذ يقول: إن المسيح أبطل الموت وأنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل. ما دام المسيح حيا فإننا سنحيا معه إلى أبد الآبدين. والآن مستمعية، نجد في سفر الرؤيا الأصحاح الأول والعدد 19 المفتاح الذي يساعدنا على فهم هذا السفر. فقد قال السيد المسيح ليوحنا: فاكتب ما رأيت وما هو كائن وما هو عتيد أن يكون بعد هذا. هذا يعني مستمعي الأحباء أن سفر الرؤيا يتألف من 3 أقسام. القسم الأول يحوي الأشياء التي رآها يوحنا، أي تلك الرؤيا المختصة بالمسيح الممجد والتي نقرأ عنها في الأصحاح الأول من سفر الرؤيا. أما القسم الثاني فيحوي الأشياء الكائنة، وسوف نرى لاحقا أن هذه الأشياء تختص بالكنائس 7 التي تشير إلى الكنيسة ككل، أي إلى تاريخ الكنيسة بمجمله. لذلك عندما ننظر إلى الكنائس 7 في الأصحاحين 2 و3 من سفر الرؤيا، فإننا نرى يوحنا يكتب عن الأشياء الكائنة، والشيء المدهش فيما يختص بالكنائس السبع هو أن كل وصف لهذه الكنائس يمثل حقبة من تاريخ الكنيسة، ويمكنك عزيز المستمع أن ترى علاقة هذه الرسائل الموجهة إلى الكنائس بالحقب الزمنية الممتدة على طول تاريخ الكنيسة. وعندما نصل إلى الرسائل الموجهة إلى الكنائس السبع سنرى بوضوح أنها موجهة إلى كنائس كانت موجودة آنذاك، وأنها تتناول أوضاعا كانت سائدة في تلك الكنائس. ولكننا سنرى أيضا أن تلك الرسائل تصلح لجميع الكنائس على مر العصور. أما القسم الثالث الذي يكتب عنه يوحنا فيختص بما هو عتيد أن يكون بعد هذا. بعبارة أخرى، فإنه سيكتب عن الأمور التي ستحدث في المستقبل. ونلاحظ أن يوحنا يبتدئ الأصحاح الرابع بالكلمات التالية: بعد هذا نظرت وإذا باب مفتوح في السماء، والصوت الأول الذي سمعته كبوق يتكلم معي قائلا: صعد إلى هنا فأريك ما لا بد أن يصير بعد هذا. وهذا يعني أحباء المستمعين أن الأصحاح الرابع من سفر الرؤيا يأخذنا إلى القسم الثالث. فالمقصود بالعبارة بعد هذا هو بعد الأشياء المذكورة في الأصحاحين الثاني والثالث. لذلك فإننا نجد تاريخ الكنيسة كله مختصرا في الأصحاحين الثاني والثالث من سفر الرؤيا. وعندما نبتدئ بالأصحاح الرابع نكون قد انتقلنا إلى الأمور التي ستحدث بعد اختطاف الكنيسة. إذن هذا هو يا صديقي المفتاح لفهم سفر الرؤيا، فهو يتألف من ثلاثة أقسام، فإن فهمنا ذلك سنفهم سفر الرؤيا، أما إن لم نفهم ذلك فقد نجد صعوبة كبيرة في فهمه. والآن يفسر السيد المسيح ليوحنا الرؤيا التي رآها، فقد قرأنا قبل قليل: إن يوحنا رأى كائنا يشبه ابن الإنسان يقف وسط سبع منايرة من ذهب وفي يده اليمنى سبعة كواكب. وقد قلنا إن هذا الكائن هو المسيح. وأخيرا مستمعي، يقول السيد المسيح ليوحنا في سفر الرؤيا الأصحاح الأول والعدد العشرين: سر سبعة الكواكب التي رأيت على يميني وسبع المناير الذهبية. السبعة الكواكب هي ملائكة السبع الكنائس، والمناير السبع التي رأيتها هي السبع الكنائس. الكلمة ملاك تعني حرفيا مرسل، ولعلها تشير هنا إلى رعاة تلك الكنائس السبع. ويا لها من تعزية كبيرة لنا جميعا أن نعلم أن يسوع يمسك رعاة الكنائس بيمينه. أما المناير السبع فترمز إلى الكنائس نفسها. وقد رأينا قبل قليل أن السيد المسيح يمشي في وسط المناير، أي في وسط الكنائس. وما الذي قاله يسوع لتلاميذه؟ لقد قال لهم في إنجيل متى الأصحاح الثامن عشر والعدد العشرين: حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. آمين.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر الرؤيا. لذا أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
ما أروع وأجمل أن نتأمل في المستقبل المجيد الذي أعددته لنا أيها الإله الحي. لذلك نتضرع إليك أن تعطينا روح الحكمة والفهم لكي نعلم ما هو رجاء دعوتك وما هو غنى مجد ميراثك في القديسين. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.